قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ذكر يوم الرجيع في سنة 3. وقد حصل خلاف في متى كانت غزوة الرجيع أو يوم الرجيع، ولهذا يقول بعضهم نقلا عن السهيلي وغيره، يقول ابن إسحاق عند ابن إسحاق أنه في آخر هذه السنة في ذي القعدة أو ذي الحجة منها كان يوم، فإن يوم أحد كان في النصف من شوال، أي أن بين يوم الرجيع وبئر معونة ثلاثة عنده قرابة 3 أشهر، فإن بئر معونة كانت في صفر سنة 4، وأما عند الواقدي وابن سعد فإن يوم الرجيع كان في أوائل سنة 4 في شهر صفر، وقد جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أهل الرجيع وخبر أصحابه في بئر معونة في اليوم نفسه كما في الطبقات. ولهذا يقولون الرجيع وأصحاب بئر معونة كان قصتهما متقاربة. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، وزياد ثقة، عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة. وعاصم بن عمر بن قتادة تابعي، ولكن هذا الحديث كما سيأتي أن له طرق وبعضها في الصحيح وإلا هنا مرسل. قال ابن هشام: عضل والقارة من الهون بن خزيمة بن مدرك، أو يقال الهون. فقالوا له: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرئوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. الذين يستعملون النفاق هم أخطر الناس على الأمة. انظر، هؤلاء يريدون مدرسين وفقهاء ومعلمين وعندهم إسلام وعندهم، وهكذا الذي يتظاهر بالإسلام وهو يريد أن يقتل أهل الإسلام ويطعن في الدين من الداخل أخطر على الإسلام من الكافرين. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفرا 6 من أصحابه. هذا الذي عند ابن إسحاق وعند الواقدي 7 نفر، والذي في الصحيح في حديث أبي هريرة أنهم 10، أنهم كانوا 10، وهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، وخالد بن البكير الليثي حليف بني عدي بن كعب، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وخبيب بن عدي أخو بني جحجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة ابن معاوية أخو بني بياض بن عمرو، وعبد الله بن طارق حليب بني ظفر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مرثد بن أبي مرثد الغنوي. في هذه الرواية أن أميرهم مرثد، وهو المشهور في كتب السير، لكن الذي في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن أميرهم عاصم بن ثابت، وهذا أصح في البخاري أن أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. قال: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ماء لهذيل بناحية الحجاز على صدور الهدأت غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذيلا، فلم يروا القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة. نحن ما نريد نذبحكم الآن، لا، نحن نريد نوصلكم مكة فقط، نأخذ شيء من أهل مكة ونعطيكم أهل مكة، وبعد ذلك أهل مكة يتصرفون، يعني موت مؤخر. ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. فقال عاصم بن ثابت: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آيل إن لم أقاتلكم فأمي هابل. هذه الأبيات ليست في صحيح البخاري لكنها في هذا الطريق. قال وقال عاصم أيضا أبو سليمان وريش المقعدي وضالة مثل الجحيم الموقدي إذا النواحي افترشت لم أرعدي ومجنأ من جلد ثور أجردي ومؤمن بما على محمد أي ما نزل على محمد. وقال عاصم أيضا أبو سليمان ومثلي رامي وكان قومي معشرا كراما ومثلي رامى وكان قومي معشرا كراما وكان عاصم يكنى أبا سليمان ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحباه فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد قتل ابنيها لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. انظر إلى شدة وغلظة حتى عند النساء تأخذ الرأس وربما تجففه ثم تجعله كالوعاء تشرب به الخمر حتى تشفي غليل صدرها. قال فمنعته الدبر والدبر المراد بها الزنابير أو النحل المهم حشرة يعني لا يستطاع الاقتراب منها كلما أرادوا أن يقتربوا منه جاءت لهم هذه الزنابير فلما حالت بينهم وبينه وهذه تعتبر من كرامات الأولياء ومن حفظ الله عز وجل لهذا الرجل الصالح فلما حالت بينهم وبينه قالوا دعوه حتى يمسي فنذهب عنه فنأخذه فبعث الله الوادي يعني جاء سيل هم ينتظرون الليل فاحتمل عاصما فذهب به. وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته يحفظ الله العبد المؤمن كان عاصم النذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فلانوا وراقوا ورغبوا في الحياة فأعطوا بأيديهم فأسروهم ثم خرجوا إلى مكة ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظهران انتزع هو وادي قرب مكة انتزع عبد الله بن طارق يده من القران وهو الحبل الذي يربط به الأسير ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره رحمه الله بالظهران. وأما في البخاري أنه قال لي أسوة بصاحبي. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة قال ابن هشام فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. قال ابن إسحاق فابتاع خبيبا حجير بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان أبو إهاب أخ الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه. قال ابن هشام الحارث بن عامر خال أبي إهاب وأبو إهاب أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم ويقال أحد بني عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم من بني تميم. قال ابن إسحاق وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف فأما زيد فبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم وأخرجوه من الحرم ليقتلوه يعني أصحاب ورع المشركون هؤلاء أصحاب ورع وأن لهم الورع ما يريدون أن يقتلوه في الحرم خرجوه خارج. قال واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. ثبات عظيم. قال يقول أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ثم قتله نسطاس يرحمه الله. وأما خبيب ابن عدي فحدثني عبد الله بن أبي نجيح السلمي أنه حدث عن ماوية مولاه، أنه حدث هنا منقطع، حجير بن أبي إيهاب، وكانت قد أسلمت، قالت كان خبيب حبس في بيتي فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب، وهذا في صحيح البخاري العنب، مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. وهذه تعتبر من كرامات الأولياء، هو مأسور وفي موسم ليس فيه عنب، ومع ذلك يأتيه الله عز وجل بهذا العنقود من العنب. لكن هل استفادوا من هذا وأطلقوا سراحة؟ لا، ما استفادوا. المدبر مدبر، الحوثيون لما أخرج الموتى في دماج من قبورهم حين أخرجوهم لما أخذتهم السيول ورأوا كثيرا منهم لا زالت دماؤهم تقطر وأجسادهم كما هي، جاء بعض الحوثيين من صعدة وشهدوا هذا المشهد واستغربوا ورأوا أن هذا شيء خلاف العادة، وناس لهم أشهر طويلة نحو سنة أو أكثر ومع ذلك لا يزالون كما هم عليه، لكنه لم يستفيدوا. قال وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح جميعا أنها قالت قال لي حين حضره القتل ابعثي لي بحديدة أتطهر بها للقتل، وهذه أيضا في البخاري. قالت فأعطيت غلاما من الحي الموسى فقلت له ادخل بها على هذا الرجل البيت، قالت فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه، فقلت ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل، فلما ناوله الحديد أخذها من يده ثم قال لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي، ثم خلى سبيله. قال ابن هشام ويقال إن الغلام ابنها، والذي في صحيح البخاري أن الغلام ابنها، ولكن الذي في البخاري أنه غلام صغير ولم ترسل معه الموس، وإنما هذا الغلام كان يلعب فاقترب من عاصم أو من خبيب، ثم إنه أخذه ووضعه على فخذه فدخلت والغلام على فخذه والموس في يده، فخافت فقال لها ما كنت لأخون أو نحو هذا. قال ابن إسحاق قال عاصم ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به التنعيم ليصلبوه قال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا، قالوا دونك فاركع، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم قال أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. قال فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. وفي صحيح البخاري أنه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال ثم رفعوه على خشبته فلما أوثقوه قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا، ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، أي عمهم بالهلاك مجتمعين ومتفرقين، ولا تغادر منهم أحدا، ثم قتلوه رحمه الله وله بقية.